الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد هو التوسط والاعتدال، وما من طاعة من الطاعات إلا والناس فيها أقسام ثلاثة: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط واعتدال. وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. ودين الله عز وجل حسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين، ضلالة الغلو وضلالة الجفاء. فليس من دين الله جل وعلا الغلو، وليس من دينه الجفاء. دين الله التوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا. فالدين الدين الوسط، ليس فيه تشديد وتنطع وتكلف وغلو، وليس فيه أيضا تفريط وجفاء وانتقاص وتقصير، فوسط بين ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يكون كذلك وسطا، ولا يمكن له أن يكون وسطا في الطاعات إلا إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وسار على منهاجه، وزم نفسه بزمام سنته صلى الله عليه وسلم. فمن وفق للزوم السنة والتمسك بالهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي على الوسطية، وهو من أهل التوسط. فالتوسط لزوم السنة بمجانبة الغلو في دين الله عز وجل، وبمجانبة أيضا الجفاء، لأن الخروج عن السنة يكون من طريقين: طريق المغالاة في الدين، وطريق الجفاء والتفريط في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الوسطية، التوسط والاعتدال في الطاعة، أي في عموم الطاعات. في عموم الطاعات يجب على المسلم أن يكون وسطا، لا يكون من أهل الغلو، ولا يكون أيضا من أهل الجفاء، لا يكون من أهل الإفراط، ولا يكون من أهل التفريط، لا يكون من أهل الزيادة، ولا يكون من أهل النقصان، وإنما يكون وسطا بين ذلك، كما هو الدين الذي جاء عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية من أو الآيتين من أوائل سورة طه. قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والصحيح أن طه من الحروف المقطعة، مثل حاميم وكاف ها يا عين صاد وقاف وألف لام ميم ونحوها، وليس من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فنفي الشقاء إثبات لضده وهو السعادة، وهذا يستفاد منه أن القرآن الكريم هو كتاب السعادة، فمن أراد لنفسه السعادة في دنياه وأخراه فليطلبها في القرآن قراءة وتدبرا وعملا بكتاب الله عز وجل، فإذا وفق لذلك فقد وفق للسعادة من بابها الذي لا نيل للسعادة إلا به. فكتاب الله جل وعلا هو كتاب السعادة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقد نزلت هذه الآية كما أشار غير واحد من المفسرين ردا على المشركين الذين قالوا إن هذا القرآن أنزل على محمد وأصحابه ليشقى به هو أصحابه، فقال الله جل وعلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. مثلها الآية التي في السورة نفسها، سورة طه، قول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفى عنها الضلال، وفي نفي الضلال إثبات ضده وهو الهداية، ونفى عنه الشقاء وفي نفيه إثبات ضده وهو السعادة. فمن كان من أهل القرآن فهو من أهل الهداية ومن أهل السعادة، ولا يكون المرء من أهل القرآن بمجرد القراءة ولا أيضا بمجرد الحفظ، ولو حفظ القرآن كله حفظا متقنا، بل لا يكون من أهله إلا إذا عمل به، كما قال الحسن البصري رحمه الله إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين يعملون به، هكذا قال الذين يعملون به. فلا يكون المرء من أهل القرآن الذين هم أهل السعادة الذين هم أهل الله وخاصته إلا إذا عمل بالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله أي لتتعب، واقتصاد التوسط في العبادة إبقاء للنفس ودفعا للملل، لأن النفس كالدابة إذا رفق بها صاحبها حصل مراده وإن أتعبها انقطعت. قال الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال قتادة لا والله ما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. وقال مجاهد هي كقوله فقرأوا ما تيسر منه، وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة.
الاقتصاد مثل ما قال الشارح رحمه الله التوسط، الاقتصاد في الطاعة التوسط فيها، يعني لا يكون مشددا على نفسه في الطاعة مثقلا عليها متعبا لها، ولا يكون أيضا مفرطا في الطاعة مضيعا لها، فهذا مجانبة للحق وذاك أيضا مجانبة للحق، والحق هو الاقتصاد أن يتوسط في الطاعة فلا يغلو ولا يجفو. دين الله كما قال الحسن البصري دون الغالي وفوق المقصر، دون الغالي وفوق المقصر يعني وسط، لا غلو ولا جفاء. فيقتصد الإنسان في الطاعة، لأنه إذا غلا وشدد على نفسه ملت النفس، ملت النفس وضيعت. وإذا أخذ في طريق التقصير فهذا تفريط وإضاعة للدين، والحق قوام بين ذلك. الاقتصاد التوسط في العبادة، أي بدون تشديد على النفس، إبقاء للنفس ودفعا للملل، لأن النفس كالدابة إذا رفق بها صاحبها حصل مراده، وإن أتعبها انقطعت، وإن أتعبها يعني شدد عليها وأكثر عليها تعبت وانقطعت. قال قتادة رحمه الله: لا والله ما جعله، أي هذا القرآن، شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. ما جعله شقاء، أي جعله سعادة ورحمة للعباد وخيرا لهم ورفعة في دنياهم وأخراهم. نعم.
قال المصنف رحمه
قوله قول مجاهد: كانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة، يعني يعلقونه من أجل الإطالة. وسيأتي معنا في الحديث كيف كانت زينب رضي الله عنها تصنع رغبة منها في طول القيام، ربطت حبلا في المسجد بين ساريتين، وإذا تعبت تعلقت به حتى تطيل القيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، أمر بحله من أجل أن لا يشدد المرء على نفسه، وإنما يأتي بالطاعة برفق على النفس حتى تستمر النفس في الطاعة ولا تمل. وسيأتي معنا في الحديث: فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا فيه أن دين الله كله يسر لا عسر فيه، هذا فيه أن دين الله كله يسر لا عسر فيه. وهذا يوضح خطأ من يدعو إلى التيسير بترك بعض الأعمال الشرعية المأمور بها المؤكد على فعلها من باب بزعمه التيسير، وأن الدين يسر. فالدين يسر كله، والأخذ بيسر الدين هو الأخذ بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا أن يفرط المرء في دين الله ويزعم أن هذا من التيسير. ولهذا بعضهم يخطئ يعني أخطاء فادحة في هذا الباب من باب بزعمها التيسير وعدم التشديد على النفس. مرة ذكر لي في دولة من الدول أناس ما يصلون في الأسبوع الفريضة، ما يصلون في الأسبوع إلا فرض أو فرضين، يقولون الدين يسر، ما نشدد على أنفسنا نصلي في كل يوم خمس صلوات، هذا تشديد على النفس، ضيعوا فريضة الله عز وجل هذا التضييع، وتلاعب بهم الشيطان هذا التلاعب زعم منهم أن هذا من التيسير. التيسير ليس بإضاعة الدين، فالدين هو في نفسه يسر. وسيأتي معنا: الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فاليسر هو أن يعمل بدين الله، ودين الله هو نفسه يسر. ما جعل الله عز وجل على عباده في هذا الدين من حرج. نعم.
قال الشارح رحمه الله: نزلت هذه الآية في جواز الفطر في السفر، وهي عامة في جميع أمور الدين، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
الآية جاءت في سورة البقرة في سياق ما يتعلق بالإفطار، إفطار الصائم فعدة من أيام أخر، جاءت في هذا السياق. فهذا الذي ذكر في الآية ليس خاصا بما جاء السياق فيه، وإنما هي عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا عام في الدين كله، بمعنى أن الدين كله يسر. سيأتي معنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. فدين الله يسر كله، كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. قوله: ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابكم عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم.
ثم أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب الاقتصاد في الطاعة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني تثني عليها في صلاتها، بمعنى أنها كثيرة الصلاة. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنها ذكرت عنها أنها تصلي الليل ولا ترقد، تصلي الليل ولا ترقد، يعني من كثرة الصلاة والعناية بها شددت على نفسها بأن لا تنام في الليل، لا تأخذ حظا ولا تعطي جسمها حظا في من الراحة في الليل. هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني من كثرة صلاتها، ومثل ما أشرت يعني جاء في بعض الروايات أنها تصلي ولا ترقد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مه. وهذه الكلمة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلمة نهي وزجر، مه يعني قال ذلك نهيا وزجرا عن هذا الفعل، لأنه تشديد على النفس، ويتنافى مع اليسر الذي جاءت به الشريعة إن الدين يسر. فهذه شددت على نفسها بقيامها الليل كله لا ترقد، وهذا فيها مشقة على النفس وحرمان لها من حظها من الراحة. وسيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في إنكار مثل هذا الصنيع، قال: فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، يعني كثرة الطاعة التي يتجاوز بها المرء الحد المشروع يعد رغبة عن السنة. ليست الرغبة عن السنة فقط بترك ماذا؟ الطاعة، حتى بفعل الطاعة، الفعل الذي يتجاوز فيه الحد المشروع فيكون مشددا على نفسي، يكون فعله هذا رغبة عن السنة، ولا يكون المرء على السنة إلا إذا نزل عن غلو الغالين وارتفع عن تقصير المقصرين، فأصبح وسطاً. بين الغلو والجفاء. قال مه منكرا هذا الصنيع: عليكم بما تطيقون. عليكم أي من العمل، من الطاعة، من العبادة، صياما قياما لله إلى غير ذلك من الطاعات. عليكم من الطاعة بما تطيقون. ما المعنى؟ أي لا تكثروا على أنفسكم من العبادات وتشقوا على أنفسكم بكثرة العبادات حتى يصل الأمر بالنفس أن تمل الطاعة ولا تطيقها وتثقل عليها، ثم تترك النفس الطاعة مللا وسآما، والسبب أن صاحبها شدد على نفسه ولم يرفق بها، شدد عليها حتى ملت. قال لا، عليكم بما تطيقون، يعني عليكم من الأعمال بما تطيقون. ما معنى هذا عليكم من الأعمال بما تطيقون؟ يعني كل إنسان ينظر في نفسه في قدرته، لا يأتي يحمل نفسه فجأة أعمال كثيرة لا يطيقها، لا تتحملها نفسه، ثم يمل ويتركها. وإذا كان أراد أن يستكثر من الخير يرفق بنفسه، يتدرج بها، كلما وجد أنها تطلب زيادة وتحتاج زيادة تتمكن من المواظبة عليها زادها، لكن لا يحملها أعمالا كثيرة يشق عليها به فتمل. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقد قيل قليل يبقى خير من كثير ينقطع، قليل يبقى خير من كثير ينقطع. قال مه عليكم بما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الملل في الإنسان معروف، وهو السآمة وثقل العمل عليه، ثم مع السآمة وثقل العمل عليه يكره العمل ثم ينقطع، فهذا هو الملل. وهنا في الحديث قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. قال المصنف في بيان المعنى: لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم. فسر الملل باللازم، وهذا عند أهل العلم من التأويل، هذا من التأويل، فسر الملل باللازم. فمن لازم ذلك قطع الثواب، لأن الإنسان بالتشديد على نفسه يمل فينقطع، ففسره باللازم، وهذا تأويل للنص عن مراده وقصره على لازمه. والحق أن نصوص الصفات تمر كما جاءت وتثبت كما ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقوله لا يمل الله حتى تملوا يمر على ظاهره. والقاعدة أيضا أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بنقصه وضعفه. وأيضا القاعدة في هذا الباب أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، وكذلك العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق. وأيضا الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق من الصفات يخصه ويليق بنقصه وضعفه. فإذا أتى آت إلى شيء من هذه الصفات مثل الاستهزاء والمكر والكيد والملل هنا في الحديث وغيرها، وقال ينزم من إثباتها لله كذا وكذا، من الأشياء التي يعرفها في هذه الصفة عندما تضاف إلى المخلوق، يقال هذه صفة المخلوق، هذه صفة المخلوق، وهذا لازم وصفة المخلوق، والله عز وجل كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن لو جاء رجل وقال السمع وذكر لوازم سمع المخلوق أو لوازم بصر المخلوق وأراد بذلك أن ينفي البصر حقيقة عن الله، يقال هذه اللوازم التي تذكر هي لوازم من صفة المخلوق وليست لوازم لصفة الله. فمن أخطأ في هذا الباب اضطره ذلك إلى التأويل الذي هو تحريف للنصوص وصرف لها عن ظاهرها. نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. الآن الذين يفسرون باللازم ينفونه، ينفون هذا الذي أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام، ينفونه ويمنعون من إثباته ويقولون معناه هو اللازم. إذا قالوا معناه هو اللازم معنى ذلك ينفى الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله، وهذا يوضح لنا خطورة التأويل. التأويل مؤدى نفي ما أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه عليه. وجاء في بعض الروايات للحديث وإن قل، يعني وإن كان قليلا، المهم المداومة، لحب إلى الله المداومة وإن كان العمل قليلا، لكن أن يكثر الإنسان على نفسه من العمل لمدة أسبوع مثلا أو مدة شهر أو قل سنة أو حتى أكثر ثم يترك وينقطع خير من هذا الذي يأخذ على نفسه بالرفق بعمل قليل يداوم عليه ولا ينقطع عنه. ففي الحديث حث للعباد على الرفق بالنفس وأخذها بالهوينة في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل والترقي بها دون أن يشدد على نفسه. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال ابن الجوزي إنما أحب العمل الدائم لأن مداوم الخير ملازم للخدمة.
نعم.
وقال المصنف رحمه الله بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله.
قال المصنف يقصد النووي رحمه الله، وقد يكون نقل ذلك من شرحه للحديث في صحيح مسلم ويراجع ذلك. قال المصنف بدوام القليل تستمر الطاعة، بدوام القليل تستمر الطاعة، إذن طاعة مستمرة قليلة أفضل من طاعة كثيرة منقطعة. فبالقليل بدوام القليل تستمر الطاعة، وهذا من المهم أن يكون العبد مستمرا في كل أيامه ولياليه في طاعة الله ولو كان قليلا، ولو كان الطاعة التي يقوم بها قليلة خير له أن يداوم على القليل من أن يأتي بكثير يمل منه ويسأم وينقطع ويترك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في قصة هؤلاء النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المسلك إلى هذا الحد هنا جميل أو غير جميل، حسن أو غير حسن؟ جاءوا يسألون عن عبادته، وهذا من أحسن ما يكون أن يسأل الإنسان عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل عن عبادته من أجل ماذا؟ أن يأتسي ويتبع. ما هي؟ مثل ما مر معنا ابن عمر وابن عباس وحذيفة، يعني يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ويرقبون صلاته في الليل من أجل الاتباع والاتساء بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فرق بين من يسأل عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ليعمل بها ويجاهد نفسه مثل ما سيأتي معنا على السداد أو المقاربة، على السداد أن يفعل مثل فعله أو المقاربة يعني حسب قدرته ونشاطه يقارب من الهدي، لكن يأتي يسأل عن فعله ليقوم الفعل وينظر في الفعل ويوازن. الآن لما نظروا إلى عبادته وأخبروا بها تقلوها، هذا الآن ينظر إلى الفعل وهو يقوم الفعل هل يتناسب؟ قالوا: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والعمل قليل تقال له العمل. هذا الآن موطن ماذا؟ الزلل. هذا موطن الزلل، ينتبه الإنسان في هذا الباب، يعني لا يجعل الإنسان نفسه حكما على السنة على هدي النبي الكريم، لأن بعض الناس سبحان الله يتجرأ على السنة ويقول في أحاديثك، وهذا ما يصلح، من أنت؟ وهذا كذا أو هذا كذا، من أنت؟ لابد أن يعرف الإنسان قدر نفسه، أنت عبد هذا رسول، هذا خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إليك بالحق والهدى، ولا تكون من أهل الحق والهدى إلا إذا اتبعته وسرت على منهاجه ولزمت هديه. فبعض الناس ما يعرف قدر نفسه، يضيع ولا يعرف من هو، ويضع نفسه في غير موضعها فيزل زللا عظيما. فهؤلاء دخلوا وسألوا وأخبروا بالعبادة فتقالوها، رأوا أنها قليلة، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن ما عندنا هذا الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن أهل ذنوب أهل تقصير، والعبادة هذه قليلة ما تكفي. فكل واحد قرر قرارا، اتخذ قرار من تلك اللحظة. واحد منهم قال: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني ما ينام، يقوم الليل كله. والثاني قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، كل يوم يصوم لا يفطر. والثالث قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. كل واحد اتخذ قرارا خاطئا، والسبب ماذا؟ أنهم لما نظروا إلى السنة لم ينظروا إليها نظر الذي يتعلمها ليتبع. الآن هم جاءوا إلى بيت، لاحظ الأمر العجيب، جاءوا إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج واحد منهم بقرار لا يتزوج. نعم، جاءوا إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة الأسوة، ويخرج من البيت بعد السؤال بقرار ألا يتزوج، يعني هذا ولا شك ضلال وانحراف ورغبة عن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، انظر لطفه عليه الصلاة والسلام، جاء إليهم. وأيضا سألهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، لم يعاتبهم مباشرة، وإنما تثبت منهم أولا، لأن النقول أحيانا تكون ماذا؟ خاطئة. قد ينقل لك عن شخص أنه قال كذا وفعل كذا، ثم تأتي إليه مباشرة وتقول لما فعلت كذا، يقول لك والله ما فعلته. فمن الخطأ أن الإنسان يأتي ويعاتب قبل أن يتثبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، تثبت أولا، تأكد منهم أنهم قالوا ذلك، فأقروا بأنهم قالوا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام منذرا ومحذرا لهم من هذا المسلك: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أعظمكم خشية لله وأكثركم تقوى تحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى، لكني أصوم وأفطر، خلافا لحال الذي قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال وأصلي وأرقد، خلافا للذي قال أصلي الليل أبدا. قال وأتزوج النساء، خلافا لقول الذي قال وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. كل واحدة من الثلاثة التي قالوها بين في مقولته هذا عليه الصلاة والسلام أنها على خلاف ماذا؟ على خلاف هديه وعلى خلاف سنته. ثم ذكر قاعدة جامعة في هذا الباب: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، رجل يصلي الليل كله ولا ينام قياما لله، عبادة، بكاء، خشوعا، ويكون بهذا العمل ماذا؟ نعم، راغب عن السنة، يكون راغب عن السنة. ورجل كل يوم يصوم ما يفطر أبد، عبادة لله ورغبة في طاعة الله والتقرب إليه، يصوم كل يوم ما يفطر أبدا، عمله هذا ماذا؟ رغبة عن السنة، رابعا السنة. ورجل يقول أنا ما أتزوج أبدا، أنا أريد أتفرغ للعبادة وللعلم ولطاعة الله، ولا أنشغل بزوجة تشغلني عن طاعة الله وعن عبادته، الزواج مشغلة عن الطاعة وعن العبادة وتأخذ الوقت، هذه رغبة عن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد، فما ليس كما يقول هذا القائل. فإذا الرغبة عن السنة كما أنها تكون بترك العمل، بترك العمل تكون كذلك بماذا؟ بالتشديد على النفس والمغالاة، بالتشديد على النفس والمغالاة. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني هذه الكلمة لا تأتي إلا في الأمور العظائم، لا تأتي إلا في الأمور العظائم الكبائر. يعني علامة الكبيرة أن يقال فيها لا يؤمن، يقال فيها ليس منا، يقال من عمل كذا فهو من أهل النار، أو يقال لعنه الله، أو ليس من أهل الجنة، أو لا يدخل الجنة، هذه كلها إذا وجدت في الحديث علامة على أن العمل كبير وليس من صغائر الأمور، كبير وعظيم. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. الخوارج لهم فهم في ليس مني، الخوارج لهم فهم ليس مني، يخرجون من الدين على طريقتهم في ماذا؟ في الحكم على أهل الكبائر. فعندهم ليس مني يعني كافر، وهذا من الفهم السيء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والمرجئة أيضا لهم فهم في لهذا، ليس مني أي ليس مثلنا، هذا خطأ، لأن العبد لو جاء بهذه الأعمال، يعني صلى من الليل ما تيسر وصام من الأيام ما تيسر، حتى لو كان على العدد المشروع لا يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا خطأ في الفهم، وهذا أيضا خطأ في الفهم. ليس منا أي ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الخشية خوف مقرون بمعرفة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس. وفي الحديث النهي عن التعمق في الدين والتشبه بالمبتدعين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد هو التوسط والاعتدال، وما من طاعة من الطاعات إلا والناس فيها أقسام ثلاثة: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط واعتدال. وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. ودين الله عز وجل حسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين، ضلالة الغلو وضلالة الجفاء. فليس من دين الله جل وعلا الغلو، وليس من دينه الجفاء. دين الله التوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا. فالدين الدين الوسط، ليس فيه تشديد وتنطع وتكلف وغلو، وليس فيه أيضا تفريط وجفاء وانتقاص وتقصير، فوسط بين ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يكون كذلك وسطا، ولا يمكن له أن يكون وسطا في الطاعات إلا إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وسار على منهاجه، وزم نفسه بزمام سنته صلى الله عليه وسلم. فمن وفق للزوم السنة والتمسك بالهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي على الوسطية، وهو من أهل التوسط. فالتوسط لزوم السنة بمجانبة الغلو في دين الله عز وجل، وبمجانبة أيضا الجفاء، لأن الخروج عن السنة يكون من طريقين: طريق المغالاة في الدين، وطريق الجفاء والتفريط في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الوسطية، التوسط الاعتدال في الطاعة، أي في عموم الطاعات. في عموم الطاعات يجب على المسلم أن يكون وسطا، لا يكون من أهل الغلو ولا يكون أيضا من أهل الجفاء، لا يكون من أهل الإفراط ولا يكون من أهل التفريط، لا يكون من أهل الزيادة ولا يكون من أهل النقصان، وإنما يكون وسطا بين ذلك، كما هو الدين الذي جاء عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية من أو الآيتين من أوائل سورة طه، قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والصحيح أن طه من الحروف المقطعة مثل حاميم وكاف ها يا عين صاد وقاف وألف لام ميم ونحوها، وليس من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فنفي الشقاء إثبات لضده وهو السعادة، وهذا يستفاد منه أن القرآن الكريم هو كتاب السعادة، فمن أراد لنفسه السعادة في دنياه وأخرى فليطلبها في القرآن قراءة وتدبرا وعملا بكتاب الله عز وجل، فإذا وفق لذلك فقد وفق للسعادة من بابها الذي لا نيل للسعادة إلا به. فكتاب الله جل وعلا هو كتاب السعادة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقد نزلت هذه الآية كما أشار غير واحد من المفسرين ردا على المشركين الذين قالوا إن هذا القرآن أنزل على محمد وأصحابه ليشقى به هو أصحابه، فقال الله جل وعلا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. مثلها الآية التي في السورة نفسها سورة طه، قول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفى عنها الضلال، وفي نفي الضلال إثبات ضده وهو الهداية، ونفى عنه الشقاء، وفي نفيه إثبات ضده وهو السعادة. فمن كان من أهل القرآن فهو من أهل الهداية ومن أهل السعادة، ولا يكون المرء من أهل القرآن بمجرد القراءة ولا أيضا بمجرد الحفظ، ولو حفظ القرآن كله حفظا متقنا، بل لا يكون من أهله إلا إذا عمل به، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين يعملون به، هكذا قال: الذين يعملون به. فلا يكون المرء من أهل القرآن الذين هم أهل السعادة الذين هم أهل الله وخاصته إلا إذا عمل بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي لتتعب. والاقتصاد التوسط في العبادة إبقاء للنفس ودفعا للملل، لأن النفس كالدابة إذا رفق بها صاحبها حصل مراده وإن أتعبها انقطعت. قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال قتادة: لا والله، ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. وقال مجاهد: هي كقوله: فقرأوا ما تيسر منه. وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة.
الاقتصاد مثل ما قال الشارح رحمه الله، التوسط، الاقتصاد في الطاعة التوسط فيها، يعني لا يكون مشددا على نفسه في الطاعة، مثقلا عليها، متعبا لها، ولا يكون أيضا مفرطا في الطاعة مضيعا لها. فهذا مجانبة للحق، وذاك أيضا مجانبة للحق. والحق هو الاقتصاد أن يتوسط في الطاعة فلا يغلو ولا يجفو. فدين الله كما قال الحسن البصري: دون الغالي وفوق المقصر، دون الغالي وفوق المقصر، يعني وسط، لا غلو ولا جفاء. فيقتصد الإنسان في الطاعة، لأنه إذا غلا وشدد على نفسه ملت النفس وضيعت. وإذا أخذ في طريق التقصير فهذا تفريط وإضاعة للدين. والحق قوام بين ذلك، الاقتصاد التوسط في العبادة، أي بدون تشديد على النفس، إبقاء للنفس ودفعا للملل، لأن النفس كالدابة إذا رفق بها صاحبها حصل مراده، وإن أتعبها يعني شدد عليها وأكثر عليها تعبت وانقطعت. قال قتادة رحمه الله: لا والله، ما جعله، أي هذا القرآن، شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. ما جعله شقاء، أي جعله سعادة ورحمة للعباد وخيرا لهم ورفعة في دنياهم وأخراهم. نعم.
قال المصنف رحمه
قوله قول مجاهد: كانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة، يعني يعلقونه من أجل الإطالة. وسيأتي معنا في الحديث كيف كانت زينب رضي الله عنها تصنع رغبة منها في طول القيام، ربطت حبلا في المسجد بين ساريتين، وإذا تعبت تعلقت به حتى تطيل القيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، أمر بحله، من أجل ألا يشدد المرء على نفسه، وإنما يأتي بالطاعة برفق على النفس حتى تستمر النفس في الطاعة ولا تمل. وسيأتي معنا في الحديث: فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا فيه أن دين الله كله يسر لا عسر فيه، هذا فيه أن دين الله كله يسر لا عسر فيه. وهذا يوضح خطأ من يدعو إلى التيسير بترك بعض الأعمال الشرعية المأمور بها المؤكد على فعلها من باب بزعمه التيسير، وأن الدين يسر. فالدين يسر كله، والأخذ بيسر الدين هو الأخذ بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا أن يفرط المرء في دين الله ويزعم أن هذا من التيسير. ولهذا بعضهم يخطي يعني أخطاء فادحة في هذا الباب من باب بزعمها التيسير وعدم التشديد على النفس. مرة ذكر لي في دولة من الدول أناس ما يصلون في الأسبوع الفريضة ما يصلون في الأسبوع إلا فرض أو فرضين، يقولون الدين يسر ما نشدد على أنفسنا نصلي في كل يوم 5 صلوات، هذا تشديد على النفس، ضيعوا فريضة الله عز وجل هذا التضييع، وتلاعب بهم الشيطان هذا التلاعب زعما منهم أن هذا من التيسير. التيسير ليس بإضاعة الدين، فالدين هو في نفسه يسر، وسيأتي معنا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فاليسر هو أن يعمل بدين الله، ودين الله هو نفسه يسر، ما جعل الله عز وجل على عباده في هذا الدين من حرج. نعم.
قال الشارح رحمه الله: نزلت هذه الآية في جواز الفطر في السفر، وهي عامة في جميع أمور الدين، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
الآية جاءت في سورة البقرة في سياق ما يتعلق بالإفطار، إفطار الصائم فعدة من أيام أخر، جاءت في هذا السياق. فهذا الذي ذكر في الآية ليس خاصا بما جاء السياق فيه، وإنما هي عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا عام في الدين كله، بمعنى أن الدين كله يسر. سيأتي معنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. فدين الله يسر كله، كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. قوله: ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابكم عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا. فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه، ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم.
ثم أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب الاقتصاد في الطاعة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني تثني عليها في صلاتها، بمعنى أنها كثيرة الصلاة. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنها ذكرت عنها أنها تصلي الليل ولا ترقد، تصلي الليل ولا ترقد، يعني من كثرة الصلاة والعناية بها شددت على نفسها بأن لا تنام في الليل، لا تأخذ حظا ولا تعطي جسمها حظا في من الراحة في الليل. هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني من كثرة صلاتها، ومثل ما أشرت يعني جاء في بعض الروايات أنها تصلي ولا ترقد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مه. وهذه الكلمة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلمة نهي وزجر، مه يعني قال ذلك نهيا وزجرا عن هذا الفعل، لأنه تشديد على النفس، ويتنافى مع اليسر الذي جاءت به الشريعة إن الدين يسر. فهذه سددت على نفسها بقيامها الليل كله لا ترقد، وهذا فيها مشقة على النفس وحرمان لها من حظها من الراحة. وسيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في إنكار مثل هذا الصنيع، قال: فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، يعني كثرة الطاعة التي يتجاوز بها المرء الحد المشروع يعد رغبة عن السنة. ليست الرغبة عن السنة فقط بترك ماذا؟ الطاعة، حتى بفعل الطاعة، الفعل الذي يتجاوز فيه الحد المشروع فيكون مشددا على نفسي، يكون فعله هذا رغبة عن السنة. ولا يكون المرء على السنة إلا إذا نزل عن غلو الغالين وارتفع عن تقصير المقصرين، فأصبح وسطا بين الغلو والجفاء. قال: مه منكرا هذا الصنيع، عليكم بما تطيقون. عليكم أي من العمل، من الطاعة، من العبادة، صياما قياما لله إلى غير ذلك من الطاعات، عليكم من الطاعة بما تطيقون. ما المعنى؟ أي لا تكثروا على أنفسكم من العبادات وتشقوا على أنفسكم بكثرة العبادات حتى تصل حتى يصل الأمر بالنفس أن تمل الطاعة ولا تطيقها وتثقل عليها، ثم تترك النفس الطاعة مللا وسآما، والسبب أن صاحبها شدد على نفسه ولم يرفق بها، شدد عليها حتى ملت. قال: لا، عليكم بما تطيقون، يعني عليكم من الأعمال بما تطيقون. ما معنى هذا عليكم من الأعمال بما تطيقون؟ يعني كل إنسان ينظر في نفسه في قدرته، لا يأتي يحمل نفسه فجأة أعمال كثيرة لا يطيقها، لا تتحملها نفسه، ثم يمل ويتركها. وإذا كان أراد أن يستكثر من الخير يرفق بنفسه، يتدرج بها، كلما وجد أنها تطلب زيادة وتحتاج زيادة تتمكن من المواظبة عليها زادها، لكن لا يحملها أعمالا كثيرة يشق عليها به فتمل. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقد قيل: قليل يبقى خير من كثير ينقطع، قليل يبقى خير من كثير ينقطع. قال: ما عليكم بما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الملل في الإنسان معروف، وهو السآمة وثقل العمل عليه، ثم مع السآمة وثقل العمل عليه يكره العمل ثم ينقطع، فهذا هو الملل. وهنا في الحديث قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. قال المصنف في بيان المعنى: لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم. فسر الملل باللازم، وهذا عند أهل العلم من التأويل، هذا من التأويل، فسر الملل باللازم. فمن لازم ذلك قطع الثواب، لأن الإنسان بالتشديد على نفسه يمل فينقطع، ففسره باللازم، وهذا تأويل للنص عن مراده. وقصره على لازمه. والحق أن نصوص الصفات تمر كما جاءت، تمر كما جاءت وتثبت كما ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقوله لا يمل الله حتى تملوا يمر على ظاهره. والقاعدة أيضا أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بنقصه وضعفه. وأيضا القاعدة في هذا الباب أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، وكذلك العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق. وأيضا الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق من الصفات يخصه ويليق بنقصه وضعفه. فإذا أتى آت إلى شيء من هذه الصفات مثل الاستهزاء والمكر والكيد والملل هنا في الحديث وغيرها، وقال ينزم من إثباتها لله كذا وكذا، من الأشياء التي يعرفها في هذه الصفة عندما تضاف إلى المخلوق، يقال هذه صفة المخلوق، هذه صفة المخلوق، وهذا لازم وصفة المخلوق. والله عز وجل كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن لو جاء رجل وقال السمع وذكر لوازم سمع المخلوق أو لوازم بصر المخلوق وأراد بذلك أن ينفي البصر حقيقة عن الله، يقال هذه اللوازم التي تذكر هي لوازم من؟ صفة المخلوق، وليست لوازم لصفة الله. فمن أخطأ في هذا الباب اضطره ذلك إلى التأويل الذي هو تحريف للنصوص وصرف لها عن ظاهرها. نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. الآن الذين يفسرون باللازم ينفونه، ينفون هذا الذي أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام، ينفونه ويمنعون من إثباته ويقولون معناه هو اللازم. إذا قالوا معناه هو اللازم معنى ذلك ينفى الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله، وهذا يوضح لنا خطورة التأويل. التأويل مؤدى نفي ما أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه عليه. وجاء في بعض الروايات للحديث وإن قل، يعني وإن كان قليلا، المهم المداومة، لحب إلى الله المداومة وإن كان العمل قليلا، لكن أن يكثر الإنسان على نفسه من العمل لمدة أسبوع مثلا أو مدة شهر أو قل سنة أو حتى أكثر ثم يترك وينقطع خير من هذا الذي يأخذ على نفسه بالرفق بعمل قليل يداوم عليه ولا ينقطع عنه. ففي الحديث حث للعباد على الرفق بالنفس وأخذها بالهوينة في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل والترقي بها دون أن يشدد على نفسه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن الجوزي: إنما أحب العمل الدائم لأن مداوم الخير ملازم للخدمة.
نعم.
وقال المصنف رحمه الله: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله.
قال المصنف يقصد النووي رحمه الله، وقد يكون نقل ذلك من شرحه للحديث في صحيح مسلم ويراجع ذلك. قال المصنف: بدوام القليل تستمر الطاعة، بدوام القليل تستمر الطاعة. إذن طاعة مستمرة قليلة أفضل من طاعة كثيرة منقطعة، فبالقليل بدوام القليل تستمر الطاعة. وهذا من المهم، أن يكون العبد مستمرا في كل أيامه ولياليه في طاعة الله ولو كان قليلا، ولو كان الطاعة التي يقوم بها قليلة، خير له أن يداوم على القليل من أن يأتي بكثير يمل منه ويسأم وينقطع ويترك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في قصة هؤلاء النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المسلك إلى هذا الحد هنا جميل أو غير جميل، حسن أو غير حسن؟ جاءوا يسألون عن عبادته، وهذا من أحسن ما يكون، أن يسأل الإنسان عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل عن عبادته من أجل ماذا؟ أن يأتسي ويتبع. ما هي؟ مثل ما مر معنا ابن عمر وابن عباس وحذيفة، يعني يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ويرقبون صلاته في الليل من أجل الاتباع والاتساب بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فرق بين من يسأل عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ليعمل بها ويجاهد نفسه مثل ما سيأتي معنا، على السداد أو المقاربة، على السداد أن يفعل مثل فعله، أو المقاربة يعني حسب قدرته ونشاطه يقارب من الهدي. لكن يأتي يسأل عن فعله ليقوم الفعل وينظر في الفعل ويوازن. الآن لما نظروا إلى عبادته وأخبروا بها تقلوها، هذا الآن ينظر إلى الفعل وهو يقوم الفعل هل يتناسب؟ قالوا: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والعمل قليل، تقال له العمل. هذا الآن موطن ماذا؟ الزلل. هذا موطن الزلل، ينتبه الإنسان في هذا الباب، يعني لا يجعل الإنسان نفسه حكما على السنة، على هدي النبي الكريم. لأن بعض الناس سبحان الله يتجرع على السنة ويقول في أحاديثك، وهذا ما يصلح، من أنت؟ وهذا كذا أو هذا كذا، من أنت؟ لابد أن يعرف إنسان قدر نفسه، أنت عبد هذا رسول، هذا خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إليك بالحق والهدى ولا تكون من أهل الحق والهدى إلا إذا اتبعته وسرت على منهاجه ولزمت هديه. فبعض الناس ما يعرف قدر نفسه، يضيع ولا يعرف من هو، ويضع نفسه في غير موضعها فيزل زللا عظيما. فهؤلاء دخلوا وسألوا وأخبروا بالعبادة فتقالوها، رأوا أنها قليلة، وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن ما عندنا هذا الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن أهل ذنوب أهل تقصير، والعبادة هذه قليلة ما تكفي. فكل واحد قرر قرارا، اتخذ قرار من تلك اللحظة. واحد منهم قال أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني ما ينام، يقوم الليل كله. والثاني قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، كل يوم يصوم لا يفطر. والثالث قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. كل واحد اتخذ قرارا خاطئا، والسبب ماذا؟ أنهم لما نظروا إلى السنة لم ينظروا إليها نظر الذي يتعلمها ليتبع. الآن هم جاءوا إلى بيت، لاحظ الأمر العجيب، جاءوا إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج واحد منهم بقرار لا يتزوج. نعم، جاءوا إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة الأسوة، ويخرج من البيت بعد السؤال بقرار ألا يتزوج، يعني هذا ولا شك ضلال وانحراف ورغبة عن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، انظر لطفه عليه الصلاة والسلام، جاء إليهم. وأيضا سألهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، لم يعاتبهم مباشرة، وإنما تثبت منهم أولا، لأن النقول أحيانا تكون ماذا؟ خاطئة. قد ينقل لك عن شخص أنه قال كذا وفعل كذا، ثم تأتي إليه مباشرة وتقول لما فعلت كذا، يقول لك والله ما فعلته. فمن الخطأ أن الإنسان يأتي ويعاتب قبل أن يتثبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، تثبت أولا، تأكد منهم أنهم قالوا ذلك، فأقروا بأنهم قالوا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام منذرا ومحذرا لهم من هذا المسلك: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أعظمكم خشية لله وأكثركم تقوى تحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى، لكني أصوم وأفطر، خلافا لحال الذي قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال وأصلي وأرقد، خلافا للذي قال أصلي الليل أبدا. قالوا أتزوج النساء، خلافا لقول الذي قال وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. كل واحدة من الثلاثة التي قالوها بين في مقولته هذا عليه الصلاة والسلام أنها على خلاف ماذا؟ على خلاف هديه وعلى خلاف سنته. ثم ذكر قاعدة جامعة في هذا الباب: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، رجل يصلي الليل كله ولا ينام قياما لله، عبادة، بكاء، خشوعا، ويكون بهذا العمل ماذا؟ نعم، راغب عن السنة، يكون راغب عن السنة. ورجل كل يوم يصوم ما يفطر أبد، عبادة لله ورغبة في طاعة الله والتقرب إليه، يصوم كل يوم ما يفطر أبدا، عمله هذا ماذا؟ رغبة عن السنة، رابعا السنة. ورجل يقول أنا ما أتزوج أبدا، أنا أريد أتفرغ للعبادة وللعلم ولطاعة الله ولا أنشغل بزوجة تشغلني عن طاعة الله وعن عبادته. الزواج مشغلة عن الطاعة وعن العبادة وتأخذ الوقت، هذه رغبة عن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد، فما ليس كما يقول هذا القائل. فإذا الرغبة عن السنة كما أنها تكون بترك العمل، بترك العمل تكون كذلك بماذا؟ بالتشديد على النفس والمغالاة، بالتشديد على النفس والمغالاة. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني هذه الكلمة لا تأتي إلا في الأمور العظائم، لا تأتي إلا في الأمور العظائم الكبار الكبائر. يعني علامة الكبيرة أن يقال أن يقال فيها لا يؤمن، يقال فيها ليس منا، يقال من عمل كذا فهو من أهل النار، أو يقال لعنه الله، أو ليس من أهل الجنة، أو لا يدخل الجنة. هذه كلها إذا وجدت في الحديث علامة على أن العمل كبير وليس من صغائر الأمور، كبير وعظيم. قال من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. الخوارج لهم فهم في ليس مني، الخوارج لهم فهم ليس مني، يخرجون من الدين على طريقتهم في ماذا؟ في الحكم على أهل الكبائر. فعندهم ليس مني يعني كافر، وهذا من الفهم السيء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والمرجئة أيضا لهم فهم في لهذا، ليس مني أي ليس مثلنا، هذا خطأ. لأن العبد لو جاء بهذه الأعمال، يعني صلى من الليل ما تيسر وصام من الأيام ما تيسر، حتى لو كان على العدد المشروع لا يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا خطأ في الفهم، وهذا أيضا خطأ في الفهم. ليس منا أي ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا. نعم.
قال الشارح رحمه الله الخشية خوف مقرون بمعرفة. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس. وفي الحديث النهي عن التعمق في الدين والتشبه بالمبتدعين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.